في كثير من الأحيان نسمع بأن استخدام الأساليب الإيجابية هي أساليب تربوية حديثة، ولا أوافق شخصيا على ذلك، لأن في ديننا الإسلامي وفي تعليماته أساليب إيجابية قديمة قدم وجود هذا الدين، ولا نتفق مع الرأي الذي يقول إن كل إيجابيات في التربية جاءتنا من الغرب، بل إن ديننا الإسلامي دلنا على استخدام الأساليب الإيجابية المتمثلة في الرفق. الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، وهي قاعدة إسلامية، وما نتحدث عنه أرجو ألا يفهم أنه من الأساليب المستوردة، فهو موجود في بيئتنا وفي ديننا الإسلامي. وفي الختام أشكركم لاتساع صدوركم لما أخرته من نقاط ومواضيع، ونفتح المجال للنقاش. أحد الحاضرين: هل السلوك وراثي وما دور المجتمع في تهذيب السلوك؟ الدكتور طارش: تكوين شخصية الإنسان لا تتأثر بالمؤثرات الخارجية فحسب، وإنما تتأثر أيضا بالمؤثرات أو المتغيرات الداخلية، سواء كانت معرفية أو بيولوجية أو جسمية أو عصبية، وأحيانا قد تكون المؤثرات جينية، والأشياء التي نستطيع أن نتأكد منها بدلا من وضعها بشكل افتراضي هي المتغيرات البيئية، فقد يكون هناك عوامل بيولوجية سواء أكانت عصبية أو كيميائية عضوية أو ما يسمى بالبايوكيميكلز، كتغيرات في إفرازات بعض الهرمونات كإفرازات الغدة الدرقية كجانب عضوي أو كيميائي عضوي، وهو خلل عصبي يمكن أن يؤدي إلى بعض الاضطرابات. الجوانب البيولوجية موجودة ولكن ليست هي المسبب الأساسي، فننظر لها على أنها عوامل تسهم أو تساعد أو تهيئ الفرصة لحدوث الاضطراب أو المشكلة. وهناك عوامل خارجية بيئية، إما أن تكون أسرية أو مدرسية، فعملية التنشئة لها جانب مهم في هذا، والمدرسة من البيئات التي يمكن أن تكون بيئة مساهمة أو مساعدة لتقليل أو إثارة السلوكيات غير المرغوب فيها، والأسرة كذلك يمكن أن تقلل من أثر هذه السلوكيات أو ترفع نسبتها حسب طبيعة الأسرة وتركيبتها وأساليب التعامل التي تستخدم فيها. لا شك أن المجتمع والبيئة لهما دور كبير في تشكيل السلوكيات، نظرا لأنها إما أن يعزز أو يشجع بعض السلوكيات غير المرغوب فيها أو المرغوب فيها. أحد الحاضرين: ما دور العقاقير الطبية في معالجة وتعديل السلوك لدى الأطفال المعوقين خصوصا؟ الدكتور طارش: مع من لديهم نشاط زائد أو حركة مفرطة نستخدم العقاقير الطبية معهم بشروط، منها: واحد، أن تكون الحالة قد وصلت إلى مرحلة شديدة وأصبحت تحول بين التلميذ وبين الانتباه والتركيز والتعليم والاستفادة، وهي تستخدم في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك محاذير يترتب على استخدامها بعض السلبيات. اثنان، إذا استخدمت العقاقير بمفردها فهي ضارة وليست نافعة، أما إذا استخدمت مع ربطها ببرنامج تعديل السلوك وتعزيز اجتماعي مصاحب فقد وجد بها أحيانا بعض الآثار والجوانب الإيجابية. ثلاثة، استخدام بعض العقاقير الطبية بصفة مستمرة قد يؤدي في النهاية إلى الإدمان. أربعة، هذه العقاقير يمكن أن تساعد في حل المشكلة لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وربما تهدئ حالة التلميذ، وربما ينامه الفصل ولا يزعج المدرس، لكن ما هي المحصلة النهائية؟ لذا فاذا اضطررنا الى استخدامها لابد ان تكون في حدود ضيقة جدا وبمتابعة من اخصائي وتحت اشراف شخص موجود في المدرسة يعرف مقدار هذه الجرعة وتأثيرها. 5 ربط العقاقير ببرنامج تعليمي تعزيزي تربوي لكي تمر ببرنامج انتقالي نتدرج من خلاله في تقليل الجرعة ويساعدنا في مجال تعديل او ضبط السلوك الخارجي الى ان نصل الى الاستغناء عن هذه العقاقير. احد الحاضرين: ان الثواب والعقاب امر وارد، وكما ذكرتم سعادتكم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، غير اننا في معاهدنا نجني على الطالب المعوق، وذلك حينما يقضي اكثر من 6 ساعات بين جدران المدرسة ولا يوجد من المعززات شيء يغريه بالجلوس في المدرسة، فلا يكاد يقرع جرس الانصراف الا ويغادر الفصل فرحا مسرورا، فلم نقدم له ما يلفت نظره او يغريه بالجلوس في المدرسة. ومع ذلك عندما يأتي الطالب ليتنفس او ليلعب او ليتحرك تنزل عليه العقوبة، وفي تصوري اننا السبب فيما فعله واننا اعطيناه فرصة للعبث، ولا يتحمل الطالب مسؤولية العبث وحده، لان الطالب اذا لم تشغله شغلك. فاعطاء الطالب فرصة للتنقل في حديقة او خروج المدرس معه لاداء الصلاة بالمسجد والوضوء في دورات المسجد، هذا كله يساعد في وجود السلوك السوي للطالب. فالسلوك غير السوي الذي نراه في الفصل هو نتيجة لعدم توفر الحوافز التي تجعل الطالب يلتزم. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 21: اضطراب التوحد، الخصائص والصفات واساليب التعامل. القاها الدكتور طارش الشمري. عقدت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 19 من الشهر 11 من عام 1418 للهجرة. ادار الجلسة الاستاذ بدر احمد كريم. التعريف بمدير الجلسة: يدير جلستنا في هذه الامسية شخصية اعلامية معروفة وكاتب يلمس بقلمه مختلف القضايا الاعلامية والاجتماعية، وهو الاستاذ بدر احمد كريم. ويمثل صوت الاستاذ بدر جزءا من تاريخ اذاعة المملكة العربية السعودية، يمتد هذا التاريخ الى اكثر من 35 سنة التقى في الطريق بالمجتمع السعودي من خلال برنامجه في الطريق بمختلف الطبقات الاجتماعية، يطرح المشكلات الاجتماعية ويستعين على حلها بآراء من يقابله في الطريق. كما ربط المبتعث السعودي بوطنه في جسور تمتد بين المملكة وبعض الدول الأجنبية التي يدرس فيها المبتعث السعودي، تمثل حبال الصلة والتوثيق بين الطالب السعودي ووطنه، ولا نريد ان نطيل ولدينا الكثير. ونعرف عن الاستاذ بدر احمد كريم كما قلنا انه شخصية اعلامية بارزة، تولى مختلف المناصب الاذاعية من عهد الثمانينيات في اذاعة جدة، واخر منصب شغله هو مدير عام وكالة الانباء السعودية، ويعمل الان متعاونا في مجال التدريس في جامعة الامام محمد بن سعود. فمرحبا بمحاضرنا الدكتور طارش الشمري. حاشية: انظر سيرته الذاتية في محاضرته الاضطرابات السلوكية والانفعالية، انتهت الحاشية. وبرئيس الجلسة الاستاذ بدر احمد كريم، وبكم جميعا في هذه الليلة المباركة، وبسم الله نبدأ. الأستاذ بدر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع محاضرة الليلة استلزم مني أن أحضر مبكرا، لأن من هو مثلي في حاجة إلى أن يتعرف على هذا المفهوم. ومن البديهي أن يكون أستاذنا المحاضر دكتور طارش الشمري، وهو كما سمعتم ممن له باع طويل في مجال التربية الخاصة وعوق التوحد، على قدر يسمح لنا وله بأن نطوف سويا في هذا المفهوم وخصائصه وصفاته والخدمات التربوية التي يمكن أن تقدم لمن ينطبق عليهم تعريف اضطراب التوحد. وأترك لاقط الصوت الميكروفون لأستاذنا الدكتور طارش الشمري. الدكتور طارش بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر الإخوة العاملين في الأمانة العامة للتربية الخاصة، وأخص بالشكر الإخوة العاملين في المكتبة الناطقة وعلى رأسهم الأستاذ عبد الرحمن الخلف على ترتيب هذا اللقاء ولقاءات أخرى مماثلة نراها من وقت إلى آخر، فيها كثير من التوازن والشمولية لما فيه مصلحة وخدمة مجال ذوي الاحتياجات الخاصة. في هذه الأمسية وعند دخولي لهذا المبنى رأيت لافتة أعجبتني، لأننا أحيانا لا نعير الوقت اهتماما كبيرا، فتمشيا مع هذه اللافتة وهذه التعليمات التي أعتقد أن فيها شيئا من إدارة الوقت وضبطه، سأحاول بقدر الإمكان ألا أستغرق 45 دقيقة في الحديث، فكثير من الدراسات تشير إلى أن الانتباه المتواصل للمتحدث لا يتعدى دقيقتين أو ثلاثا بشكل مستمر، وبعد ذلك يحدث خروج من المستمع عن المتحدث إذا كان غير مشارك. من هذا المبدأ سأحاول الاختصار قدر الإمكان. موضوع التوحد شائك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نغطيه في محاضرة أو محاضرتين، وإنما هو موضوع يدرس على شكل دورات وأحيانا على شكل مسارات تأخذ كثيرا من الوقت، تمتد أحيانا إلى أشهر أو سنوات. وهذه المحاضرة ستكون شاملة لنعرف تصورا واضحا عن هذا الموضوع. هناك عدة تعريفات متداولة فيها تداخل إلى حد كبير. واحد، تعريف نقاط كيرك التسعة، وهي من التعريفات التي تستخدم في مجال التوحد في كثير من الأحيان. يعرف الطفل الذي لديه اضطراب التوحد على أنه طفل لديه: واحد، اضطراب في العلاقات الانفعالية. اثنان، اضطراب في الهوية الذاتية بحيث لا تتناسب مع عمره الزمني والعقلي. ثلاثة، ارتباط غير عادي مرضي بموضوعات محددة. اربعة، المحافظة على روتين معين مع مقاومة شديدة للتغيير في البيئة. خمسة، تجارب وخبرات ادراكية غير سوية او منحرفة واحيانا قد تكون شاذة. ستة، قلق زائد ومتغير وغير منطقي. سبعة، فقدان القدرة على التحدث او عدم القدرة على اكتساب الكلام او الاخفاق في تطوير الكلام الى المستوى الذي يتناسب مع عمره العقلي والزمني. ثمانية، انماط حركية مضطربة او شاذة. تسعة، نقص واضح في بعض الجوانب الادراكية او وظائف عقلية تكون احيانا غير عادية. ب، تعريف روتر، من التعريفات المتداولة في المجال. يعرف التوحد على انه اضطراب يظهر قبل 30 شهرا من ولادة الطفل، ضعف او قصور في النمو الاجتماعي، تأخر أو انحراف في النمو اللغوي، الإصرار على المثلية، ويظهر ذلك من خلال أنماط اللعب المتكررة، انشغال الفكر أو الذهن غير العادي، ومعارضة التغيير. جيم، تعريف الجمعية الوطنية للأطفال التوحديين في المملكة المتحدة. تعرف التوحد على أنه اضطراب يشتمل على المظاهر الأساسية التالية: اضطراب في معدل النمو وسرعته، اضطراب حسي عند الاستجابة للمثيرات، اضطراب في التحدث والكلام واللغة والمعرفة، اضطراب التعلق بالأشياء والموضوعات والأشخاص. هذه باختصار وبشكل سريع بعض التعريفات. هناك تعريفات كثيرة لا يسعنا أن نتطرق لها جميعا، ولكن لعل هذا يعطينا المدخل إلى موضوعنا، لعله من المفيد ولعلي أكون موفقا في ذلك، أن أصف حالة طفل لديه توحد. فدعونا نقرأ سويا وصفا لحالة توحد. هذا الطفل هو الوحيد في أسرته، كانت فترة حمله وولادته طبيعية، ولم تواجه أمه أي مشكلة في إرضاعه رضاعة طبيعية، ومرت مرحلة التحول من الاعتماد الكلي على الرضاعة إلى أكل الطعام بسلام دون أي مشكلات تذكر، وكان نومه طبيعيا في البداية. كان والده ووالدته مسرورين لسهولة التعامل معه ولهدوئه الذي يستمر لساعات. في الشهر السادس استطاع أن يجلس بدون مساعدة، وهذا يتوافق مع النمو الطبيعي في الطفل، وبعد ذلك استطاع أن يحبو بنشاط وحيوية. لاحظ والداه أنه طفل عنيد ومستقل، لكن جدته كان لديها اعتقاد آخر، حيث كانت استقلاليته تحيرها، وكانت ترى أنه يفضل مصاحبة نفسه، كما أنه ليس لديه الرغبة في الآخرين من حوله. وبعد أن أصبح عمره سنة استطاع أن يمشي، مما أدى إلى إدخال السرور إلى والدته، لكن السنة الثانية من عمره لم تشهد نفس النمو والتطور الطبيعي الذي شهده في السنوات الأولى كما كان متوقعا، بالرغم من أنه كان يصدر بعض الأصوات، إلا أنه لم يستخدم الكلمات، فقد كانت مهارات التواصل لديه محددة جدا حتى بعد أن بلغ الثانية من العمر، حيث كانت والدته تحاول جاهدة تحسين ما يقول وما يريد، وكان طفلا أصغر من عمره الحقيقي بكثير. وفي أحيان كثيرة لا تستطيع الأم معرفة ما يريد، حتى أنه في بعض الأحيان يمسك بيدها لكي يريها ما يريد دون ان يشير الى الشيء الذي يريده او يذكر اسمه، ومثل هذا التصرف ادى الى قلق والدي. في هذه المرحلة شعر الوالدان بعدم الارتياح لاستقلالية الطفل، فمثلا عندما يقع على الارض لا يأتي الى امه لاخبارها بانه جرح نفسه كما يفعل الطفل العادي، وبدأت الشكوك تراود أمه بأنه لا يريدها، فهو لا يعيرها أي اهتمام عندما تتركه وحده وتغادر البيت، فقد كان يبدو أنه يستمتع باللعب مع مكعباته أكثر من استمتاعه بالآخرين من حوله، ويقضي ساعات يرتب خطوطا طويلة لهذه المكعبات بشكل معين وحسب ألوان معينة، ويعيد نفس الشيء بنفس الطريقة السابقة بشكل دقيق ومحدد جدا. من وقت لآخر ينتاب والديه شعور بأن لديه مشكلة بالسمع لعدم استجابته عندما يناديانه باسمه، وفي احيان اخرى يكون سمعه طبيعيا جدا، وقد يكون احيانا حساسا جدا لابسط المثيرات السمعية من حوله ويلتفت اليها. وفي الاسابيع التالية للسنة الثانية من عمره اصبح الوالدان اكثر قلقا على طفلهما رغم طمأنة اختصاصي الصحة من الاطباء، ويبدو ان ليس هناك مؤشر بان لديه الرغبة في اللعب مع الاطفال الاخرين، وليس لديه القدرة على التعبير عن نفسه باستخدام الكلمات، فمثلا لا يقوم بتلويح يده قائلا مع السلامة كما يفعل الاطفال الاخرون. وتشعر الام بان طفلها لا يريدها ولا يحبها، وظنت انها قد فعلت شيئا خطأ مع طفلها، لذا فقد انتابها الشعور بالذنب والاكتئاب. وبعد بلوغه 3.5 من العمر حول الى طبيب نفسي، والذي ابلغ الوالدين بان طفلهما لديه حالة توحد، واضاف بان قدراته العقلية في مجال ادراك الحيز او المكان تشير الى ان قدراته العقلية عادية في هذه الجوانب. وكان الاعتقاد لدى الاخصائي بان الوقت مبكر جدا للتنبؤ بما سيكون عليه الطفل ومستوى التقدم لديه في المستقبل. وبعد ذلك وضع الطفل في مجموعة لعب خاصة، وقدمت له خدمات علاج للنطق. وكذلك قام الاخصائي النفسي بزيارة عائلة الطفل ومساعدتها في التعامل معه والتعرف على بعض المشكلات التي يواجهها، وكذلك الاقلال من تكرار ثورات الغضب لديه. في السنة الرابعة فجأة بدأ التحدث بجمل وكلمات مفيدة، مما اعطى الوالدين دفعة امل من جديد بان طفلهم اجتاز مرحلة التوحد. لكن هذا الاعتقاد لم يدم طويلا، لان حديثه لم يكن طبيعيا. فمثلا كان يعيد الكلمات التي يتحدث بها والداه، كأن تقول الام مثلا هل تريد ان تشرب شيئا، فيرد عليها بقوله تريد ان تشرب شيئا. وفي بعض الاحيان يفاجئ الاخرين ببعض التغيرات اللفظية غير المتوقعة، والتي يكون قد سمعها من بعض الاشخاص الراشدين من عدة ايام مضت، والتي بالطبع غالبا لا تناسب الموقف الذي استخدمها فيه. من السنة الرابعة الى السادسة كانت فترة في غاية الصعوبة بالنسبة لعائلة هذا الطفل، فرغم وجود المدرسة الخاصة لمساعدته في تنمية القدرة على التحدث، الا ان التقدم كان بطيئا، ونما لديه ارتباط واندهار غريب باعمدة الانارة ومكنسة الكهرباء، وبدأ يرسمها مرارا وتكرارا، واصبح يستثار بشدة عندما تخرج امه المكنسة الكهربائية، فتراه يقفز ويصفق ويفرك اصابعه بقرب عينيه. كذلك اصبح مشغولا جدا بالاضاءة، فتجده مثلا يجول بسرعة داخل المنزل يطفئ ويشعل مفاتيح الانارة، حتى عندما تخرج العائلة لا بد لها من ان نفس الطريق لكي يعد جميع اعمدة الانارة في الشارع، ولا يبدو انه يسأم او يمل او يتعب من فعل ذلك مرة تلو الاخرى. كان سلوكه غير عادي في جوانب اخرى، فمثلا لا ينظر الى اي شيء مباشرة بعينه، الا ان قدرة الابصار لديه فائقة، حيث يمكنه ركوب دراجته في الاماكن المزدحمة دون الاصطدام باي شخص وبمهارات عالية، ويمكنه ملاحظة ارقام لوحات السيارات ذات الاربعة ارقام قبل اي شخص اخر من حوله، وكان يقوم ببعض السلوكيات التي تصيب والديه بالاحراج احيانا. مثلا كان يخطف الطعام او السندوتشات من صحن شخص غريب في المطعم ويأكلها، ونتيجة لذلك توقف عن الذهاب للأكل خارج المنزل. وعندما بدأت المدرسة واجه صعوبة في القراءة والكتابة على الرغم من كفاءته الجيدة في جوانب أخرى، فمثلا كان يجيد الأشياء التي لا علاقة لها بالأرقام، ويستمتع بتعلم جدول الضرب وكذلك ترتيب المربعات. اما من الناحية الاجتماعية فلم يستطع تكوين اي صداقات، فرغم انه يحاول ان يشارك الاخرين في لعبة يرميها، الا ان اسلوبه كان غير مرغوب فيه، مما ادى الى ابقاء الاطفال الاخرين بعيدا عنه، فغالبا ما يكون مشغولا باشياء خاصة به كعد اعمدة الانارة اكثر من رغبته في اللعب مع الاطفال الاخرين. في السنة السابعة ارسل الى مدرسة خاصة للاطفال التوحديين، وفي هذه المرحلة ابدى بعض الرغبة نحو امه، حيث اصبح يخبرها بانه سقط مثلا. كذلك بدا يظهر قدرة على انتظار والده لكي يأتي من العمل، كذلك العمل على النظر خارجا لرؤية والده. كان ينتظر والده، لكن كان هناك تساؤل لدى الأسرة، هل كان فعلا ينتظر قدوم والده نظرا لأن له رغبة في والده، أم أنه ينتظر قدوم والده لكي يتأكد بأنه وصل في الساعة السادسة مساء، الوقت المحدد عادة للوصول. ولحسن الحظ استطاع ان يتقدم شيئا فشيئا اثناء تواجده في المدرسة، فهو الان يبلغ من العمر عندما كتب عنه هذا 19، ولم يعد يعيد الاشياء ببساطة كما كان يفعل في الماضي، فالان لديه قدرة على اصدار تعبيرات مناسبة، ولديه القدرة على مشاطرة الحديث بشكل مبسط حول احد المواضيع التي تهمه. وكذلك اصبح لديه القدرة على قراءة الكتب البسيطة رغم صعوبة متابعة خط سير القصة، الا ان رغبة القراءة والتحدث لديه ضعيفة جدا، فبدلا من ذلك يفضل ان يمارس هوايته الحديثة. الان في هذه الفترة له هواية اخرى يلتزم بها، وهي عبارة عن جمع اغطية العلب والاستماع الى بعض الاغاني الشعبية. وعلى الرغم من انه تمكن من تنمية بعض المهارات الاجتماعية البسيطة، الا ان التجمعات الاجتماعية تعتبر مصدر صعوبة بالنسبة له، وغالبا ما يجد نفسه خارج هذه التجمعات، فلم يستطع تنمية اي صداقات حميمة رغم رغبته في ذلك. ومن المحزن ان ذلك مصدر ازعاج له، فلقد سأل اخيرا والده عن كيفية تكوين اصدقاء، فوجد الوالد في ذلك صعوبة في الشرح والتوضيح، على الرغم من انه يحدث بشكل طبيعي لمعظم الناس الاصحاء. وفي الوقت الحاضر يعمل في ورشة محمية، ويضع مكونات واجزاء المذياع بداخله، ويمكن القول بانه يمكن الاعتماد عليه الى حد ما، وانه عامل حذر. هذه باختصار قصة سريعة لعلها يستشف منها بعض الخصائص والصفات الاساسية للطفل التوحدي. وهذا لا يعني ان ما ذكرناه في هذه القصة ينطبق على كل طفل لديه اضطراب التوحد، ولكنه يعطينا انطباعا مبسطا عن طبيعة هؤلاء الاطفال الذين نتحدث عنهم والذين لديهم اضطراب التوحد. نسبة انتشار التوحد: من التساؤلات التي تطرح عادة حول هذا الموضوع، كم عدد هؤلاء الأطفال وما هي نسبة انتشارهم في المجتمع؟ هناك عدة متغيرات جعلت تقدير النسب متفاوتة، فالتقديرات الأولى كان يعتقد فيها أن الطفل يصاب باضطراب التوحد فقط، وفيما بعد اكتشف أنه يمكن أن يكون لديه توحد بالإضافة إلى تخلف عقلي، كما كان يعتقد في البداية أن الطفل التوحدي يأتي من الأسرة التي اقتصادها مرتفع، حيث وجد أن هذه الفئة يأتي منها أطفال توحديون أكثر، وتبين فيما بعد أن هذه الأسر هي التي كان لديها القدرة على إرسال أطفالهم لبعض الجهات للعلاج والتشخيص بسبب ارتفاع مستواها الاقتصادي. كل هذه المتغيرات جعلت التقدير يتغير، والتقديرات الآن تشير إلى أن 5 من كل 10 آلاف طفل لديهم اضطراب في التوحد، وهناك تقدير آخر هو توقع وجود 15 حالة من بين كل 10 آلاف حالة يمكن أن يكون لديها اضطراب التوحد. ونسبة اضطراب التوحد لدى الأطفال الذكور أكثر من نسبته لدى الإناث، بحيث إن ما بين كل 5 أطفال توحديين توجد أنثى واحدة والأربعة الباقون ذكور، فتعرض الذكور له أكثر من الإناث. أسباب اضطراب التوحد. فيما يتعلق بأسباب هذا الاضطراب، فليس هناك أسباب محددة معروفة ومتفق عليها حتى الآن، غير أننا نوجز بعض الأسباب فيما يلي: 1- العوامل الجينية، 2- الالتهابات الفيروسية، 3- اضطرابات الحمل والولادة، 4- أسباب أخرى غير معروفة. كل هذه الأسباب إذا حدثت للطفل فإنها تؤدي بإذن الله إلى عطب أو خلل في المخ الذي ينتج عنه إما تخلف عقلي أو اضطراب التوحد، وبين الحالتين تداخل في كثير من الأحيان. التشخيص. هناك وسائل كثيرة ومتعددة للتشخيص، منها القائمة التشخيصية للجمعية الأمريكية للطب النفسي التي يمكن من خلالها تشخيص حالة التوحد بغرض التشخيص. وعندما نتعرض للنواحي التربوية هناك أساليب قياس عن طريق الملاحظة المباشرة أو الأساليب غير الرسمية التي تناسبنا أكثر من الأساليب الرسمية أو المقننة. حضرت مؤتمرا للجمعية الأمريكية للتوحد وخلصت بعده إلى نتائج هي أنه لا يوجد إلى الوقت الراهن سبب واحد أو أسباب محددة ومتفق عليها من المختصين تؤدي إلى حدوث هذا العوق، خصوصا فيما يتعلق بالنواحي الفسيولوجية والعصبية والجينية، على الرغم من وجود بعض المؤشرات التي تشير إلى أن أساس الاضطراب قد يكون عصبيا أو جينيا أو فسيولوجيا، وبالتالي فإنه ليس هناك أسلوب علاجي فعال ومحدد لجميع حالات التوحد، وبعض الحالات قد يكون فيها تحسن عند استخدام بعض أساليب العلاج. العديد من الدراسات والأبحاث في مجالات عدة تحاول تفسير هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها، وما زالت هذه الدراسات تحت التنفيذ في الوقت الراهن في برامج بحثية مدعومة بقوة، وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعتقد أن الدراسات إذا سارت بالشكل الصحيح ستكشف لنا في السنوات القادمة الكثير من الأمور المتعلقة بأساس الاضطراب وكيفية التعامل معه. الخدمات التربوية. لا يوجد في الوقت الراهن علاج طبي فعال لعوق التوحد يناسب جميع الافراد الذين يعانون من هذا العوق. اذا فافضل ما يمكن تقديمه في الوقت الراهن لحالات التوحد هو الخدمات التربوية والتدريبية والتأهيلية، وهناك العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها للأطفال الذين لديهم اضطراب التوحد التي تقوم على فلسفات ونظريات مختلفة. ومن أهم هذه البرامج أولا البرامج القائمة على تعديل السلوك التحليل السلوكي التطبيقي، وهذه طريقة قائمة على جوانب تدريبية تربوية تعليمية لتنمية المهارات أكثر من كونها إيقاف لبعض السلوكيات غير المرغوب فيها لدى المصاب باضطراب التوحد. ويعتمد هذا الأسلوب على تنمية السلوك المرغوب فيه وتعليم الطفل الكثير من المهام والمهارات. ومن الأساليب المستخدمة في مثل هذه البرامج طريقة المحاولة المنفصلة التي تبناها إيفر لوفاس من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه طريقة معروفة وأجريت عليها دراسات أوضحت بعض الجوانب الإيجابية لها. ثانيا البرامج القائمة على التدريب المنظم، ومن أهم البرامج التي تتبناها هذه الفلسفة والتي هي برنامج علاج وتربية الأطفال التوحديين والمعوقين بصريا، برنامج في جامعة شمال كاليفورنيا والتي يرمز لها عادة أو متعارف عليها بتيتش. ويهدف هذا البرنامج إلى تعليم الطفل وتدريبه على المهارات في بيئة تربوية منظمة، وغالبا ما يتم إعادة تنظيم البيئة المدرسية والمنزلية لكي تصبح مكانا مناسبا للطفل التوحدي، مما يساعده على التعلم وتلبية احتياجاته الخاصة. فنجد مثلا في هذا البرنامج استخدام المعينات البصرية والرموز الإضافية التي تساعد الطفل على فهم الجداول وفترات التحول من مهمة إلى أخرى والتوقعات المطلوبة منه أيضا. ويطبق هذا البرنامج في كثير من الفصول في المدرسة العادية لتدريب الأطفال التوحديين، ويتم نقل الاستراتيجيات المستخدمة في هذا البرنامج إلى الأسرة، وهذه نقطة تعتبر من الجوانب الإيجابية لهذا البرنامج. فالأشياء التي تحدث في المدرسة تنقل للأسرة، وإشراك الأسرة أمر إلزامي في هذه الحالة لنقل ما يتعلمه الطفل من البيئة المدرسية إلى المنزل، وذلك من خلال والدي الطفل اللذين يتم تدريبهما على كيفية استخدام مثل هذه الاستراتيجيات. ثالثا البرامج القائمة على الدمج الحسي. الأطفال التوحديون لديهم مشكلة في استقبال وتحليل المثيرات المختلفة سواء كانت سمعية أم بصرية أو شمسية أو ما إلى ذلك، فأحيانا تكون هذه المثيرات الحسية بحاجة إلى تنظيم وترتيب لكي يفهموها ويدركوها. وهناك ما يسمى بالبرامج القائمة على الدمج الحسي، ويتدخل فيها كثير من الأخصائيين كاختصاصي العلاج الوظيفي او اختصاصي العلاج الطبيعي لمحاولة الاستفادة من الحواس السليمة لديهم، ولكن بدون تدريب لا يستفيدون منها كثيرا. البرامج العلاجية غير التربوية. هناك برامج اخرى قائمة تستخدم من وقت لاخر، نذكر منها على سبيل المثال البرامج العلاجية غير التربوية، مثل 1 العلاج بالفيتامينات وفعاليتها في بعض الحالات التي طبقت عليهم كانت مناسبة، فما يقارب من 50% من هؤلاء الأطفال تحسنت أحوالهم خاصة عند استخدام فيتامين B6 مع المغنيسيوم. 2- العلاج الغذائي، وهو أيضا أحد الأساليب المستخدمة. 3- العلاج بالعقاقير، خاصة إذا كان لدى المصاب بعض النشاط الزائد أو الحركة الزائدة. 4- هناك آلة تستخدم أحيانا وهي آلة الضغط، ووجد أن بعض الأطفال يرتاحون لعملية الضغط، لكن لو جاءهم شخص آخر يحاول أن يقوم بهذه العملية لا يرتاحون لذلك كثيرا. 5- العلاج بالدم، ورغم أن الطفل يحاول التخلص منه إلا أنه وجد أنه أحيانا قد يريح الطفل المصاب إلى حد ما، كما أن هناك برامج أخرى غير ما ذكر.
من فضلك تابع بقية المادة.